أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن الذين يكفرون، الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله بأن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخا لهم، هذا مخرج عند ابن جرير وابن أبي حاتم والبزار، لكن في إسناده من لا يعرف، حديث أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، هذا لا يصح. مع العلم أنه كما تعرفون بأن قولهم نزلت هذه الآية في كذا أنه ليس من قبيل الصريح في سبب النزول، يعني أنهم ما يدخل في معناها. وهذه الآية: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، هذه تصدق على اليهود لأنهم الذين كانوا يقتلون الأنبياء، والكفر مشترك بين اليهود والنصارى، وهي وعيد لكل من يقع بمثل هذا الجرم، فهو لا يختص بهم وإنما يصدق على كل من وقع منه ذلك، وإن كان قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما وقع من اليهود. لكن هذه الآية على كل حال من نصوص الوعيد. نعم،
أحسن الله إليكم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس.
هنا يقول هم اليهود، وابن كثير رحمه الله حمله على اليهود والنصارى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فابن كثير رحمه الله يقول بأن ذلك في اليهود والنصارى إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما في كتابهم من طاعة الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا. لكن تعليل المذكور بعد ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار، هذه من الذين قالوا بها؟ هم اليهود، زعموا أن دخولهم النار بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل، كانوا يقولون نخرج منها وتخلفوننا فيها. هذه قرينة على أن المراد بذلك اليهود. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم، هذا القدر يصدق على النصارى، ولكن القرينة تعليل هذا الإعراض بأنهم قالوا لن تمسنا النار هذا يصدق على اليهود. فأحيانا تكون الآية تحتمل، ولكن يوجد قرينة تدل على معنى أخص أو أحد الاحتمالين أو أحد القولين فتصرف إليه، يعني مثلا في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، بعضهم يقول هذه في المنافقين، وبعضهم يقول هذه في اليهود، وبعضهم يعمم ثم يعودون. لاحظ ثم ذكر التعليل، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. من الذين كانوا يقولون هذا؟ اليهود. فدل على أن المراد اليهود. وهكذا في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم.
يقول يهود، والكتاب هنا هو التوراة أو الجنس، وهذا الذي اختاره ابن جرير أنه التوراة. يدعون إلى كتاب، على قول ابن كثير يدعون إلى كتابيهما التوراة والإنجيل. أو جنس، يعني جنس الكتاب، دعونا إلى كتاب الله، يعني دعونا إلى الكتاب المنزل والوحي تحاكموا إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين إبراهيم. فقالوا: إن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه فنزلت الآية.
لكن هذا لا يصح في سبب النزول، هذا صريح فنزلت الآية، لكنه من جهة الإسناد لا يصح، في إسناده محمد بن أبي محمد مجهول، ومن رواية ابن إسحاق، وخرج عند ابن جرير رحمه الله، لا يصح أن هذا هو سبب النزول.
أحسن الله إليكم. فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل هو القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه، ذلك بأنهم الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، والباء سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اعتراضهم، وفي النسخة الخطية اغترارهم وأكاذيبهم.
نعم، هنا يعدل بسبب اغترارهم وليس اعتراضهم، اغترارهم. اغترارهم بأي الاعتبار؟ باعتبار أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ولاحظ هنا جمع القلة في معدودات، أياما ومعدودات، أيام قلائل، فهذا من الاغترار، سبب اغترارهم وأكاذيبهم، كذبهم على الله عز وجل. قل أتخذتم عند الله عهدا؟ تفضل. نعم،
أحسن الله إليكم. والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وأكاذيبهم،
كما قال الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فذكر الاغترار والافتراء، الافتراء الكذب.
والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة،
قالوا لن تمسنا النار إلا أياما. تفضل.
أحسن الله إليكم. فكيف إذا جمعناهم، أي كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم، واستعظام لما أعد لهم. اللهم منادى، والميم فيه عوض، عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون أصله يا الله أمنا بخير، فالميم عندهم من أمنا،
أمنا بخير، أمنا بخير يعني اقصدنا بخير، أمنا اقصدنا، أمنا بخير، فالميم عندهم من أمنا. اللهم يقول منادى، يعني مفرد علم، معناها يا الله، وهي من الأسماء التي ألزمت النداء، اللهم يا الله. يقول والميم، والميم فيه عوض من حرف النداء اللي هو الياء، يا الله، فحذف ياء النداء فعوض عنه الميم عند البصريين، عند البصريين، وهذا خاص بطبيعة الحال بهذا الاسم فقط، يعني لا يقال في غير لفظ الجلالة الله، ما يقال مع الرب أو الرحمن أو غير ذلك. والطاهر ابن عاشور رحمه الله يذكر أنه لما كثر حذف حرف النداء معه، مع اللهم يا الله يا الله، قال النحاة بأن الميم عوض من حرف النداء، الميم في آخره يا الله اللهم، يقصدون بذلك أن لحاق الميم بسم الله بهذه الكلمة لما يعني باعتبار أنه يعني عند إرادة الدعاء اللهم، هذا لم يقع إلا عند إرادة الدعاء، فصار غنيا عن جلب حرف النداء اختصارا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ونحو ذلك على سبيل الاختصار. ويذكر أنه ليس المراد أن الميم تفيد النداء، وهذا واضح، قل والظاهر أن الميم علامة تنوين في اللغة، في اللغة، اللغة المنقول عنها كلمة اللهم، يقول من عبرانية أو قحطانية، لكن هذا لا يخلو من إشكال، هذا لا يخلو من إشكال، والله أعلم. يقول وأن أصلها لا هم مرادف إله، ويذكر أنه يدل على هذا أن العرب نطقوا به هكذا في غير النداء لا هم، وأنهم نطقوا به كذلك مع النداء، وأنهم يقولون بالنداء يا الله كثيرا، هكذا ذكر. لكن الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر أنه لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، يكفينا هذا القدر، وقد زيدت الميم للتعظيم والتفخيم، لاحظ يعني زيدت الميم للتعظيم والتفخيم، يعني ليست عوضا عن ياء النداء، للتعظيم والتفخيم. يقول هذا القول صحيح، ولكن يحتاج إلى تتمة، وقائله لاحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك، وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذانا بجميع أسمائه وصفاته. يعني هذا الاسم يتضمن صفة الإلهية التي هي جامعة لجميع الصفات كما هو معلوم. يقول: فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك، كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها. يقول: هذا القول الذي اخترناه جاء عن غير واحد من السلف، وذكر عن الحسن اللهم مجمع الدعاء. لاحظ كيف توجه هذا القول عن الحسن مجمع الدعاء. وقال أبو رجاء: إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. طبعا هذا بأي اعتبار؟ باعتبار أن بعضهم فهم من قوله إن لله 99 اسما أن هذا مجموع الأسماء، وعرفنا في الكلام على الأسماء الحسنى غيره من المناسبات أن أسماء الله أكثر من هذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقال النضر ابن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، وكأنه والله أعلم أوضح وأحسن من قول من قال بأنها عوض عن الياء. وربما يكون ذلك أنهم لاحظوا فيها معنى أو أمرا، وهو أنه لا يجمع بينها والياء في الاستعمال، والله أعلم. يقول: لذلك لا يجمعان. وقال الكوفيون: أصله يا الله أمنا بخير اللهم، فكان الميم اختصار من أمنا، فعلى هذا الاعتبار هي عوض عن جملة محذوفة. أمنا بخير، الميم عوض عن جملة محذوفة، وهذا كما ترون لا دليل عليه والله أعلم، لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. مالك الملك منادى عند سيبويه، وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله، وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية.
نعم. هنا في قوله مالك الملك يقول منادى عند سيبويه، يعني قل اللهم مالك الملك، يعني يا مالك الملك. وبعضهم يقول بدل من اللهم اللهم يا الله مالك الملك يكون بدلا منه، واضح؟ كأنه يقول قل مالك الملك، هذا بدل يقوم مقام المبدل منه، اللهم يا الله مالك الملك يكون بدلا منه، أو عطف بيان إذا اعتبرنا أن مالك الملك أوضح من اللهم. تعرفون عطف البيان أن يكون الثاني أوضح من الأول، وإلا هو بدل. إذا اعتبرت أن مالك الملك أوضح من اللهم فيكون من قبيل عطف البيان. يقول والأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله، قل اللهم مالك الملك، يكون ذلك من قبيل الصفة للاسم الكريم، وهذا يحتمل. لكن القول بأنه بدل أو عطف بيان كأنه والله أعلم أقرب. وقوله هنا بأن الآية نزلت ردا على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى، قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام كان الملك أو القوة أو السلطان في ذلك الوقت ليس لي أتباع المسيح ولا للمسيح عليه الصلاة والسلام، بل كانوا مستضعفين. فيقول بأن ذلك رد على النصارى باعتبار أن هذه الأوصاف ليست لعيسى عليه الصلاة والسلام، ليس هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وليس هو الذي يملك الملك. لكن هذا لا دليل عليه أنها جاءت ردا على النصارى، ولكن كأن الذي حمل هذا القائل عليه باعتبار أن السياق كله في الرد على النصارى، واضح؟ أن الآيات نازلة في وفد نجران فقال رد على النصارى، فيحملون هذه الآيات هذه المعاني، والله أعلم. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية، وهذا أيضا لا يثبت أنه سبب النزول، لكن هو خبر من الله عز وجل بأنه مالك الملك وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء. فهم منه بعض أهل العلم أنه يحمل في طياته بشرى لهذه الأمة ورد على أهل الكتاب الذين حسدوهم على الوحي والنبوة فتحولت إلى العرب، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، فحسدوهم على ذلك وحملهم ذلك على الكفر كما هو معلوم. ففي ضمنها رد عليهم، فالله تبارك وتعالى بيده الملك ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فذلك إليه وليس إلى غيره، فصار الوحي والكتاب والنبوة في هذه الأمة الأمية، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأيضا في ضمنه بشرى لهذه الأمة بما سيكون لها من الملك والعز والسلطان بعد أن كانت بعيدة عن هذا، لا يجمع شتاتهم جامع، قبائل متناثرة متحاربة، وهم كما قال الحافظ بن خلدون رحمه الله أبعد ما يكونون عن سياسة الملك، فجعل الله عز وجل فيهم هذا جميعا. وكان في بني إسرائيل كما قال الله عز وجل في المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم تفضلنا.
أحسن الله إليكم. بيدك الخير، قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه،
يعني يكون من قبيل الاكتفاء، كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. وقال بعضهم أيضا في قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي وإن لم تنفع، لكن هذا ليس محل اتفاق، فيقولون يذكر أحد المتقابلين اكتفاء ليدل على الآخر إذا كان ذلك يفهم من السياق. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه، بيدك الخير. لكن هذا القول الثاني لا ينفي المعنى الأول أنه بيده الخير والشر، ولا شك أن الله بيده الجميع، لكن يمكن أن يقال بأنه أضاف إلى نفسه الأكمل والأشرف، والشر لا يضاف إليه تبارك وتعالى وصفا وإن كان من خلقه، فالشر خلق لله عز وجل ولكن ليس بوصف له، فأوصافه كلها خير وأفعاله كلها خير، والشر واقع في مفعولاته وليس في أفعاله. بأي اعتبار؟ باعتبار أن أفعال الله تبارك وتعالى خير محض، لكن يقع في مفعولاته الشر في المخلوق، فنزول المطر خير ولكن قد تهدم فيه بسببه دور ويغرق من يغرق وتهلك زروع ونحو ذلك، فهو شر بالنسبة لهؤلاء الذين حصل لهم هذا، لكن هو في فعل الله عز وجل خير، يحصل به إحياء الأرض بعد موتها والمنافع إلى آخره، وهكذا وجود النار، وجود إبليس هو شر بالنسبة لمن فتنوا به أو دخلوا النار أو نحو ذلك، لكن هذا يظهر فيه معاني أسمائه وصفاته وتتجلى فيه ألوان الحكم في خلق الله عز وجل وابتلائه ونحو ذلك، فهو في أفعال الله خير. فهنا أضاف إليه الخير: بيدك الخير، فقد يكون هذا على سنن جاء في القرآن كثيرا من باب إضافة الأكمل والأشرف إلى الله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا مرضت، فأضاف المرض إلى نفسه فهو يشفين، وأضاف الشفاء إلى الله، من الذي يمرض هو الله، بل فيما نقرأ من سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم، فهنا بناه للمجهول المغضوب، ما قال الذين غضبت معنى المغضوب عليهم، غضب عليهم الله، قال صراط الذين أنعمت فأضاف الإنعام إليه، أنعمت عليهم غير المغضوب، ما قال غير الذين غضبت عليهم، فالأشرف والأكمل نعم الإنعام أضافه إلى نفسه، والثاني بني لي. ويقولون حتى في قوله تبارك وتعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى، ما قال وما قلاك، كلمة قلى شديدة الوقع، يقول ما أضافه إليه، وقد يقال هذا مراعاة للفاصلة. وهكذا في أمثلة كثيرة، كما ذكرنا في بعض المناسبات في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأضاف العيب إلى نفسه، في بناء الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأضاف ذلك إلى الله عز وجل، والله أعلم. فهنا قال بيدك الخير، والمناسبة تقتضيه في إعطاء الملك والعز لمن يشاء، لكن في الآية أيضا تنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء، فعلى كل حال يكون ذلك من قبيل إضافة الأكمل والأشرف إلى الله عز وجل، وسكت عن الآخر وإن كان ذلك إليه سبحانه وتعالى، بيده الخير والشر، فيفهم منه. وهذا الذي قالوا عنه بأنه من باب الاكتفاء، اكتفاء يعني بذكر أحد المتقابلين ليدل على الآخر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وقيل إنما خص الخير بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزل حظي منه وتخرج الحي من الميت.
حافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه التصرفات كلها خير، بأي اعتبار؟ تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، أن هذا خير جميعا، فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة، لا يخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد عليه. لهذا قلت بأن الشر ليس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، فهو في مفعولاته وليس في أفعاله، صفات الله كاملة، صافه كاملة، وأفعاله على الكمال والتمام والحكمة جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال عبد الله بن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي من الميت في النسخة الخطية، وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة.
ذكر الحي من الميت، الحي مع الميت أحسن، لأنه ما ذكر الآية هنا، يعني ما قال وفي ذكري تخرج الحي من الميت، لكن وفي ذكر الحي مع الميت
أحسن الله
المطابقة إليه. وهي من أدوات
وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان. وفيه أيضا القلب لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس.
إيه نعم، هنا في تفسير إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه قال النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، باعتبار ما ذكرته في بعض المناسبات بأن النطفة ميتة لأنه في لغة القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرف المخاطبين بالقرآن، وهو أيضا عرف الفقهاء أن الميت ما لا روح فيه، الميت ما لا روح فيه يقال له ميت، واضح؟ هذا الميت عندهم. فلا يقول أن قائل بأن النطفة فيها حيوانات منوية تسبح وتلقح البويضة ونحو هذا ليس بمراد عندهم، النطفة هذه ليس فيها روح، والجنين إلى أن يكتمل له 4 أشهر يعتبر ميت. الأطباء يقولون فيه نبض وكذا، هذا لا ينكر، لكن الكلام في الحياة والموت شرعا، فتنفخ فيه الروح إذا اكتمل له 4 أشهر، فبهذا يكون خلقا آخر، وإسقاطه يترتب عليه أحكام، فهو نفس. بهذا الاعتبار فإن النطفة ميتة تخرج من الرجل وهو حي. والسلف كثيرا ما يفسرون بالمثال، يكون من قبيل التفسير بالمثال، يقول: وقال عكرمة هي إخراج الدجاجة من البيضة، الدجاجة حية والبيضة ميتة، والبيضة من الدجاجة هذا ميت من حي. وكذلك ما يذكرون من إخراج الحبة والنواة، هذا على ظاهره الحياة والموت حقيقة. يقول: وقيل تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة، استعارة، والاستعارة يدخلها كثير منهم في المجاز، إنها نوع من المجاز، وبعضهم يجعلها قسما قائما بذاته. فيقولون مجاز يتضمن تشبيها، يعني الاستعارة، قل وهي على هذا استعارة، فحقيقتها أنها مجاز يتضمن تشبيها، وإن كانوا يختلفون كثيرا في معناها وحقيقتها وتعريفها، لكن يقولون بأنها ادعاء معنى الحقيقة في الشيء مبالغة في التشبيه إلى غير ذلك مما يذكرونه. فالمقصود أن المعنيين المذكورين، الأول على اختلاف الأمثلة المذكورة فيه، أن المقصود الموت حقيقة والحياة حقيقة، دجاجة من البيضة إلى آخره، وأن ذلك الذي يذكرونه هو من قبيل التمثيل فحسب، يعني لا يقتصر عليه. المعنى الثاني أن الحياة والموت عند أرباب المجاز أنه المقصود حياة الإيمان والقلب والروح، تخرج المؤمن من صلب الكافر، وتخرج الكافر مثل ابن نوح من المؤمن، فهذا مجاز، الحياة غير الحياة الحقيقية المعروفة المتبادرة، فهو استعمال ثاني عند من يقولون بالمجاز، والكلام في المجاز معروف، لكن هذا عند القائل به. الحافظ بن كثير رحمه الله وبعض المحققين حملوا الآية على الجميع، وهذا هو الأحسن، تخرج الحي من الميت، تخرج، فيدخل فيه إخراج البيضة من الدجاجة إلى آخر الأمثلة المذكورة، ويدخل فيه إخراج المؤمن من الكافر، لأن ذلك يصدق عليه جميعا أنه حي أو ميت. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن في مواضع الحياة والموت للإيمان والكفر. يقول: وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، مطابقة تسمى الاطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين معنيين متقابلين، بين معنيين متقابلين، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فجمع بين اليقظة والرقاد، فهنا الحي والميت المعاني متقابلة، فهذا الذي يسمونه الطباق والمطابقة، وهي من أدوات البيان. وفيه أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس، تخرج الحي من الميت، وتخرج ما قال، وتخرج الميت من الحي، فقدم الميت الجملة الثانية. فهذه الاستعمالات البلاغية متنوعة، والقرآن جاء بلغة العرب، فهذا الذي يسمونه بالقلب، والقلب أنواع عند البلاغيين، بعضهم يذكر 5 أنواع له، أو 5 أوجه، منها الذي يعنينا هنا ما يسمى بالتبديل، يعني ما كل القلب على سنن واحد، وإنما هو أنواع، هذا النوع الذي يكون فيه ما ذكر من ذكر هذا أولا في الجملة الأولى، ثم ذكره ثانيا في الجملة الأخرى، يعني مؤخرا، هذا الذي يسمى التبديل، عكس الكلمات في نظامها وترتيبها، كما في هذه الآية، وكما في قولهم كلام العرب، يعني كلام الملوك ملوك الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. بغير حساب، بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة.
بغير حساب، بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. بغير تضييق يعني ترزق من تشاء، بغير حساب يعني بسعة وكثرة، من غير تضييق، غير حساب، لأن القليل يعد. والعرب يقال إنهم يقولون بأن ما زاد على 40 فإنه لا يعد، وما كان دونه فهو قليل يعد، دراهم معدودة. القليل يعد والكثير لا يعد، يحثى حثوا. وقالوا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما في يوم حنين وما بعدها، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بغير حساب، بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. بغير محاسبة. ابن كثير رحمه الله يقول أي تعطي من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، يعني الكثرة. بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأعصار، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود، وقيل كتاب
على كل حال هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا يثبت في سبب النزول في إسناده محمد ابن أبي محمد، ضعيف أو مجهول.
وقيل كتاب حاطب إلى مشركي قريش.
كتاب حاطب إلى مشركي قريش أيضا هذا لا يثبت هنا في هذا الموضع أنه سبب النزول. جاء هذا عن مقاتل، لكنه لا يصح أبدا في سبب النزول بحال من الأحوال، وإنما الذي نزل في حاطب رضي الله عنه صدر سورة الممتحنة. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. فليس من الله في شيء تبرؤ ممن فعل ذلك، ووعيد على موالاة الكفار. وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في ليس من الله، قاله ابن عطية.
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، كما قال المؤلف تبرؤ ممن فعل ذلك، يعني كما قال ابن كثير فقد برئ الله منه، هذا معنى هذه الجملة ليس من الله في شيء. والوعيد على موالاة الكفار، وفي الكلام حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، ليس من التقرب إلى الله في شيء، أو ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين، لأن موالاة المتضادين لا يكاد يقع. هذا ذكره الألوسي، فليس من الله في شيء، وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تفسير على المعنى، وكذلك ما ذكره المؤلف أولا تبرؤ ممن فعل ذلك. ابن كثير يقول فقد برئ من الله، برئ من الله، فليس من الله في شيء. لكن حينما نحلل هذه الجملة نريد أن نفسر كل جزء منها، فيذكرون هذه التقديرات، ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين مثلا، أو ما ذكره هنا ليس من التقرب إلى الله في شيء. نعم، لكن التقدير الذي قبله أحسن من هذا، أحسن من قول من قال ليس من التقرب إلى الله في شيء. ليست القضية في التقرب، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، هذا وعيد. نعم، هذا وعيد. لو قيل ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين، فهذا أوضح، إذا أردنا أن نحمل ذلك على مثل هذه المحامل في التقدير. وما يذكره هؤلاء من المحققين كابن كثير فقد برئ من الله نحو ذلك، هذا أوضح، والله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم. إلا أن تتقوا منهم إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم. والمراد موالاة في الظاهر، وفي النسخة الخطية موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن.
إلا أن إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد موالاة في الظاهر مع البغضاء في الباطن. إيش النسخة؟
النسخة الخطية موالاة بالظاهر.
إيه في الظاهر، في الظاهر مع البغضاء في الباطن، مع البغضاء في الباطن. إذا على كل حال لا حاجة إليه، والله أعلم، خاصة ما قاله هنا إباحة لموالاتهم إن خافوا منهم، والمراد الموالاة في الظاهر. أحسن من هذا أن يقال ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم، فإنه لا عذر له. قال أبو العالية: التكلم باللسان وليس بالعمل، إلا أن تتقوا منهم تقاه. خلاصة ذلك وحاصله المصانعة بالقول من المدارات والتلطف ونحو ذلك، وليس المداهنة، فإن المداهنة بمعنى ترك حق أو ارتكاب باطل في سبيل مرضاتهم، هذه المداهنة. لكن المدارات الكلام الجميل والمصانعة والتلطف بالقول دفعا لشرهم، فهذا لا إشكال فيه إذا احتاج إليه. يعني الأصل جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، هذا هو الأصل، ولكن إذا كان في حالة من الضعف فيرخص له بمصانعتهم بالقول: إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم، إيه تفضل.
أحسن الله إليكم. تقاه وزنه فعله بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها ياء أبدل منها تاء، ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية، ويجوز أن ينصب على الحال، وفي النسخة الخطية: ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا.
أي نعم، التقاه يقول وزنه فعله، فعله وفاؤه واو. ما المقصود بفاء الفعل؟ يعني الأول، ولازم فعل مثلا، نعم، فاؤه واو، أقات واو، أبدل منها تاء، ولامه ياء، اللام والحرف الأخير، وقا وقا، فلامه ياء أبدل منها ألف، أن أصلها الياء يقي، حصل لها هذا الإبدال، وهو منصوب على المصدر. إلا أن تتقوا منهم تتقوا، تقات على المصدرية، ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا، تتقوا، نعم، إلا أن تتقوا منهم تقات. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ويحذركم الله نفسه تخويف.
نعم، نفس صفة ثابتة لله عز وجل، وهي بمعنى الذات. وابن جرير رحمه الله: ويحذركم الله نفسه، يقول أن تسخطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم فتوافونه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. نعم،
أحسن الله إليكم. يوم تجد منصوب على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر تقديره أذكروا أو خافوا، وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير،
يعني والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. يوم تجد قدير في ذلك اليوم، يرتبط بما قبله أو بمقدر محذوف، يوم تجد، اذكروا، خافوا، نعم، ونحو ذلك. وقيل المصير، وإلى الله المصير، متى مصير؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. قيل ويحذركم، ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، ويحذركم. ذكرت لكم قول ابن جرير: يحذركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم بركوبكم ما يسخطه عليكم فتوافونه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فربطه بما قبله. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير، وقيل يحذركم. وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود، وفي النسخة الخطية
لاحظ، عفوا، يعني الآن يوم تجد الآن أقرب ما له مما ذكر قبله قدير، أقرب من المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير يوم تجد كل نفس ما عملت. لكن ذكر بعده قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وما عملت من سوء مبتدأ خبره تود أو نعم. معطوف
معطوف على ما قبله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء أيضا محضرة، فيكون معطوفا بهذا الاعتبار. وأما على أنه مبتدأ وما عملت من سوء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لاحظ، لكن الذي يحضر هل هو الخير فقط؟ ليس الخير فقط، الخير والشر. يوم تجد كما قال الله عز وجل وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر الآية، ووجدوا ما عملوا حاضرا. فما عملوا يشمل الخير والشر. فهنا في قوله مبتدأ ما عملت من سوء مبتدأ خبره تود، ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه، فما قبله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا كذلك، ويكون قوله تود لو أن بينها وبينه متعلق بالسوء، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. أمدا أي مسافة،
يعني الأمد هي الغاية، أمدا بعيدا مسافة بعيدة. تفضل.
أحسن الله إليك. والله رؤوف ذكر بعد التحذير تأنيسا لئلا يفرط الخوف، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة.
نعم، يعني بأي اعتبار والله رؤوف بالعباد. لاحظ هنا هذا المقام مقام تحذير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا التذييل في ختم الآية ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بأي اعتبار؟ يعني ما قال والله شديد العقاب، قال والله رؤوف بالعباد، والرأفة رحمة أخص من مطلق الرحمة، رحمة خاصة، الرحمة رقيقة، رؤوف كثير الرأفة بالعباد. فبعض أهل العلم يقولون ذكر هذا بعد التحذير ليفتح الأمل ولئلا يحصل القنوط، والله رؤوف، فجمع بين الخوف والرجاء، حذر وأيضا فتح باب الرجاء. ويحتمل أن يكون باعتبار أن هذا التحذير من رحمته تبارك وتعالى بعباده، أن حذرهم ما يكون فيه الهلكة والبوار، فهذا من رأفته بنا أن حذرنا ما يكون كل ما يكون فيه هلاكنا، والله رؤوف بالعباد. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أو لأن التحذير والتنبيه رأفة، يعني أن تحذيره نتيجة لرأفته بنا فحذرنا، والله رؤوف بالعباد. يعني هذا جاء أيضا عن الحسن البصري أن من رأفته بهم حذرهم نفسه.
فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا في محبة الله، وشرطا في محبة
شرطا عندك
في النسخة الخطية، وشرطا
جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا عدلوها، وشرطا عندك شرطا لا ما لأنها معطوفة على ما قبلها مفعول به صوب، وشرطا جعلها شرطا. اي نعم، فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. هذه الآية جمعت بين ثلاثة أمور. الأمر الأول معيار المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة العبد لربه، إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني، هذا سيق الكلام لتقريره. فزادهم أمرين على ذلك، الأمر الأول يحببكم الله، والثاني ويغفر لكم ذنوبكم. فذكر المعيار وذكر الزيادة من محبته للعبد وغفران الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له، وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران.
نعم، هذا اللي اختاره ابن جرير رحمه الله باعتبار أن السياق في نصارى نجران، الآيات هذه نازلة فيهم بهذا الاعتبار، وإلا فالآية المعنى عام، قل إن كنتم تحبون فعلى نصارى نجران فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصار شرط أو معيار محبة العبد لربه اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به. وعلى العموم حملنا المعنى على العموم، فاتبعوني يحببكم، كنت كل من يدعي محبة الله من غير الداخلين في الإسلام ومن الداخلين والمنتسبين إليه، فإن المعيار هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في القاعدة في مناسبات سابقة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيكون بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدر ما يكون للعبد من الاتباع يكون له من ما ذكر قبله وبعده. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بقدرها تكون محبة العبد للرب، وكذلك محبة الرب للعبد وغفران الذنوب. اتبعوني يحببكم الله، لاحظ يحببكم الله هذا حكم، والوصف اتبعوني يترتب عليه الحكم وهو يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحكم المرتب على وصف الحكم فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا الحكم حكم لهم بذلك مرتب على هذا الوصف فاتبعوني. فبقدر الاتباع يكون محبة الله عز وجل لعبده وغفران الذنوب. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران ومعناها على العموم في جميع الناس، إن الله اصطفى الآية لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران، أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهم السلام تكميلا للأمر لأنهما أبوان لجميع الأنبياء، ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام. وقيل إن عمران هنا هو والد موسى وبينهما 1800 سنة، والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك.
وهذا الذي ذهب إليه الحافظ بن كثير وهو المتبادر، أن عمران هنا هو والد مريم أم عيسى، وكانوا يسمون على أنبيائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما سأله المغيرة بن شعبة حينما قال له أهل نجران حين ذهب إليهم، يا أخت هارون، أن بينها وبين هارون مدة طويلة، فأخبر أنهم يسمون على أنبيائهم، يعني هارون غير النبي الذي قص الله خبره مع موسى عليه الصلاة والسلام، يا أخت هارون. فهنا عمران ليس والد موسى وإنما والد مريم. إن الله اصطفى آدم، الاصطفاء بمعنى الاجتباء والاختيار، كان ذلك تدريجا للكلام على عيسى عليه الصلاة والسلام، فذكر اصطفاء هؤلاء، اصطفى آدم ونوحا، آدم أول نبي ثم نوح هو أول رسول، وآل إبراهيم باعتبار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو داخل فيه، والآل كما ذكرنا في بعض المناسبات تارة يطلق يراد به الرجل نفسه وتارة يراد به معان أخر. الشاهد وآل إبراهيم، فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآل إبراهيم، فيدخل في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويدخل فيه أيضا هؤلاء الأنبياء الذين كانوا من ذريته، وكل من جاء بعده فهو من ذريته، فمن هؤلاء عيسى صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يدعون أنهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان منهم ويعظمونه أن اليهود والنصارى أي نعم. وآل إبراهيم وآل عمران. وآل إبراهيم وآل عمران. اتفضل. نعم
أحسن الله إليكم. وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم.
على كل حال آل إبراهيم اصطفى آل إبراهيم وآل عمران، المقصود إذا قيل الأتباع فهم المؤمنون منهم، هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله عز وجل. وقد يكون المراد إبراهيم وعمران نفسهما، إبراهيم وعمران، فهذا بحسب السياق. حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد هنا ليس هم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر قبله، فآله عليه الصلاة والسلام تارة يراد به أهل بيته خاصة ويدخل فيه أزواجه، وتارة يراد به معنى أخص من ذلك فلا يدخل فيه الأزواج، وتارة يراد بآله معنى أوسع من هذا وهم من منعوا الصدقة أربعة أبيات، وتارة يراد به الأتباع على دينه. فحينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدخل فيه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة، كل الأتباع. يقول يحتمل يريد بآل القرابة أو الأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم على الوجهين، باعتبار أنه من القرابة فهو من ذريته، والأتباع فهو أيضا أن اتبع ملة إبراهيم فهو من أتباعه. طيب تبون نتوقف هنا، الوقت أدركنا. هنا يتحدث عن التصريف في الذرية وفيها كلام كثير.
نعم.
طيب من عنده تفضل. كيف الوقف الصحيح، كيف تعرفه؟ الوقف يرتبط بالمعنى، فهذا يحتاج إلى علم بالمعاني والإعراب. ومثل هذا إذا كان الإنسان له بصر بذلك، يعني عالم بالتفسير ويعرف الإعراب واللغة، فيمكن أن يكون له اختيار في الوقف بناء على ذلك. كان لا يعرف يلتزم بالعلامات الموجودة في المصحف ولا يتعدىها. وأما التلاعب الذي نراه في الوقف والوصل والابتداء للإغراب أو نحو ذلك فهذا لا يصح، يفسد المعنى ويفسد الإعراب، يفسد المعنى ويفسد الإعراب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار، هذا يغير الإعراب، يغير الإعراب. ذلك هو الفضل الكبير جنات، الفضل الكبير جنات، غير هنا صار مبتدأ. تفضل
شيخ. أحسن الله إليك. قول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. استدل بعضهم بهذه الآية على خطورة إيذاء المصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وبأن هذا يعني يوازي أو يقابل قتل الأنبياء بمنزلة قتل الأنبياء، فهل هذا الاستدلال في محله؟
هو الآية ذكر فيها القتل ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فذكره مع قتل الأنبياء فدل على شناعته وعظمه، هذا نص عليه بعض المفسرين. نعم. والأذى كذلك، لكنه ليس بمنزلة القتل. أذى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محرم وهو ليس بمنزلة القتل، وأذى هؤلاء أيضا محرم لكنه ليس بمنزلة القتل، والمذكور في الآية القتل. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم. بقي شيء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.